عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا الحديث الثاني من أحاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. قوله حذو منكبي يعني إزاء، إزاء ومقابل منكبي، والمنكبين تثنية منكب، وهو الكتف أو مجمع عظم، وهو الكتف وهو مجمع عظم العضد والكتف. ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب الله دعاء الحامدين، سمع الله لمن حمده أجاب الله دعاء الحامدين. ومعنى ربنا ولك الحمد أي حمدناك، أي حمدنا ودعاؤنا لك، ولك أي حمدنا ودعاؤنا ولك الحمد على هدايتنا. هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. يعني يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، يعني يجعلها حذو منكبيه تحاذي الكتفين. وجاء في حديث أنه يحاذي بهما بأطراف أصابع فروع أذنيه هكذا، يحاذي فروع أذنيه. فاختلف العلماء في الجمع بينهما، فمن العلماء من قال هذا نوع وهذا نوع، يعني ينوع، أحيانا يجعل يديه حذو منكبيه، أحيانا يجعلهما تحاذي فروع أذنيه. ومن العلماء من قال إنها صفة واحدة، أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكفين تحاذي المنكبين. وهذا سنة وليس بواجب، لو لم يرفع يديه لا حرج، هذا سنة ليس بواجب ولا ركن. وحذو المنكبين سنة عند للإمام وللمأموم والمنفرد، وإذا لم يفعل الإمام لم يفعل يديه فإنك تفعلهما سنة، لست مرتبطا بالإمام. كل مصلي عليه أن يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة، متى؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح، أيضا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول. فعلى هذا تكون المواضع التي ترفع يديه كم موضع؟ أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، يعني في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، أربع مواضع. قوله ولا يفعل ذلك في السجود، في دليل على أنه لا يرفعهما عند السجود ولا عند رفع من السجود. جاء في حديث رواه أهل السنن رفع اليدين عند السجود، لكنه حديث ضعيف لا يصح. فالصواب أنه لا يرفع يديه إلا في هذه المواضع الأربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وهذا الرفع سنة مستحبة، سنة قولية للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا تركها الإمام فلا يتركه المأموم، يعني الإمام ليس مرتبطا به. هذه سنة، سنة في الصلاة يفعلها المصلي، إذا تركها بعض المصلين أو تركها الإمام فإن المسلم يفعلها. قال العلماء ومعنى هذا رفع الحجاب في عند تكبيرة الإحرام، حين رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، رفع الحجاب بين العبد وبين ربه. وفيه مشروعية قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. وقال بعض العلماء يقولها أيضا المأموم، يقولها الإمام والمنفرد. والصواب أنه لا يقولها المأموم، إنما يقولها الإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، أجاب الله دعاء الحامدين. وأما ربنا ولك الحمد فهذه يقولها جميع المصلي، يقولها الإمام، ويقولها المأموم، ويقولها المنفرد. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد كما قلت لكم فيها أربع سنن. السنة الأولى ربنا ولك الحمد، ربنا وبالواو، ربنا ولك الحمد. السنة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو. السنة الثالثة تأتي باللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. السنة الرابعة اللهم بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد. تقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أربع سنن. أي سنة تأتي بها هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أحب التنبيه عليه أنه مرنا بالأمس أن المأموم له أحوال مع الإمام، منها أنه إذا أن يسبقه، إذا سبق بركعة وركعتين تبطل الصلاة وهو في الوعيد الشديد، ومنها أن يتأخر عنه كثيرا وهذا قد يطل، ومنها أنه يتابع الإمام ويتبع أفعاله بعده، ومنها الموافقة، موافق يعني يركع مع الإمام ويصلي مع الإمام، قل هذا مكروه إلا في تكبيرة الإحرام، استثنى من هذا تكبيرة الإحرام، فإنه إذا وافقه لم تنعقد الصلاة، فمن كبر مع الإمام وهو كبر تكبيرة الإحرام أو كبر قبله فصلاته لا تنعقد. تكبيرة الإحرام مستثنات ما يجوز الموافقة فيها، إن وافق المأموم والإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام أو انقطع صوته قبل الإمام فالصلاة لا تنعقد. وهذا يوجد بعض الأئمة تجده يطيل في التكبير، يقول الله أكبر ثم المأموم يختصر الله أكبر، فينتهي المأموم قبل أن ينتهي الإمام التكبير، فالإمام يمد صوته يقول الله أكبر والمأموم يقول الله أكبر، فيكون المأموم انتهى قبل الإمام، وفي هذه الحالة ما انعقد صلاة المأموم. لا تنعقد صلاة المأموم إذا كبر مع الإمام، إذا وافق الإمام، وإنما يجب عليه أن يتمهل وينتظر حتى ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام ثم يكبر معه. واضح هذا؟ لا بد من الانتباه لهذا. الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند ركوع وعند رفع منه، وكذلك موضع رابع جاء في الحديث الأخرى في الصحيح أيضا. وفي مشروعية قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وفي مشروعية قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، وفي أنه لا يرفع يديه عند السجود. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
نعم، متفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان كالحديث السابق، رواه الشيخان البخاري ومسلم. في هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صفة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيه أنه أن السجود يكون على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشار على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، الجبهة والأنف واحد، هذا واحد، واليدين هذه اثنين ثلاثة، والركبتين اثنين خمسة، وأطراف القدمين اثنين سبعة. إذن سبع الأعضاء التي يسجد عليها سبعة، هذه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. أمرت أن أصل على سبعة أعظم، وهي الجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. جاء في حديث آخر أنه أن المصلي أمر أن يصل على سبع أعظم، وفي لفظ آراب آراب، فأي عضو منها رفعه ظل ذلك العضو يلعنه، وإذا رفع واحدة من هذه الأعضاء السبعة ولم يسجد إلا على ستة فهذا في تفصيل. إن كان في بعض السجود مثلا رفع رجليه ركبتيه في بعض السجود، أو رفع يد، أو رفع مثلا أطراف القدمين ثم عاده، فالصلاة صحيحة. أما إذا رفع واحد من الأعضاء من أول السجود إلى آخره فالصلاة غير صحيحة، لا صح، لا يصح السجود. لو رفع واحدا منها، رفع بعض الناس رفع رجليه، رفع أطراف القدمين، سجد وهو رافع الطرف القديم حتى انتهى السجود وهو رافع ما وضعهما على الأرض، ما يصح السجود. لكن لو رفع أحد الأعضاء ثم عاده صح السجود. إذن السجود لا بد فيه من الأعضاء السبعة، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف واحد. وقولوا أمرت، الأمر له هو الله عز وجل، الأمر الذي هو الله، يعني أمر لله. وسبعة أعظم يعني سبعة أعضاء، من باب تسمية الكل باسم الجزء. وقولها اليدين المراد بهما باطن الكفين، باطن الكفين كذا، يبسط كفيه على الأرض، بعض الناس هكذا تجد يضع يده هكذا مقبوض الأصابع، لابد تبسط اليد، يكون باطن اليدين على الأرض. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وأن من لم يسجد عليها أو ترك واحدا منها فلا يصح سجوده. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان. فيه وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع فيه تكبير، إلا عند القيام الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. ولهذا قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، لأنه لا بد من رفع الصلب من الركعة، لا بد أن يستقيم ويقف قائما، فمن ركع ثم رفع وسجد في الحال وأقام ولم يقل صلبه لا تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، يعني يهوي للركوع، ثم يكبر حين رفع رأسه من السجود، وبعد هذا عندك ثم يكبر حين يهوي مرة ثانية، النسخة هذه ساقطة، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يرفع رأسه من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. فتكون أظن التكبيرات كما جاء في بعض الحديث في الرباعية 22 تكبيرة، 22 تكبيرة، لأن في كل ركعة كم؟ نعم خمس، نعم كل ركعة خمس تكبيرات، تكبيرة عند الركوع، تكبيرة عند السجود، وتكبيرة إيش عند الرفع من السجود، وتكبيرة عند السجود، تكبيرة عند الرفع من السجود، هذه كم؟ خمس. والصلاة الرباعية خمس كم؟ أربع ركعات، أربع في خمسة بعشرين، والواحد والعشرين تكبيرة الإحرام، والثانية والعشرين حين يقوم التشهد الأول. فتكون الرباعية كم فيها من تكبيرة؟ 22. جاء في بعض عند بعض التابعين عند بني أمية، كان بنو أمية في زمانهم بعض الأئمة يسرون بالتكبير، فصلى بعض الصحابة من الناس فاستنكر بعض التابعين وقال لقبع الصحابة: صليت وراء شيخ أحمق تكبر بنا 22 تكبيرة، 22 تكبيرة. فبين له الصحابي أن هذا هو السنة. وأما الثلاثية فكم فيها من تكبيرة؟ ها 17 تكبيرة، 17 تكبيرة، 5 و5 و5 15، وتكبيرة الإحرام تكبيرة عند إيش؟ عند القيام التشهد الأول. والفجر كم فيها من تكبيرة؟ ها 11. ها نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض، هذا السنة. والتكبيرات هذه واجبة عند جمع من أهل العلم، عند الحنابلة وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيته يصلي، والجمهور يرون أنها مستحبة، ما على تكبيرة الإحرام فإن ركن من أركان الصلاة. وكذلك تسبيحات الركوع والسجود، تسبيحات الركوع سنة عند الجمهور وواجب عند بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم. الواجب تسبيحة واحدة وما زاد عليه فهو سنة. وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب عند الحنابلة ومستحب عند الجمهور. وكذلك قول سمع الله لمن حمده واجب عند الحنابلة وجماعة ومستحب عند الجمهور. وكذلك قول ربنا ولك الحمد واجب عند جمع من أهل العلم ومستحب عند الجمهور. نعم فيه لا ما يضر، ما أقول ما يضر، هذا ذكر في غير محله. ها إذا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في الركوع، ثم تذكرت قل سبحان ربي العظيم، ولا يضر، ولا يضرك. لا وقوله حين وكان ويكبر حين فرأسه من الثنتين بعد الجلوس، المراد بالثنتين الركعتين الأوليين، الركعتين الأوليين بعد الجلوس للتشهد. يقول يكبر حين يقوم هذه تكبيرة الإحرام. يقول حين يرفع صلبه من الركوع يعني ظهره من الركوع. يقول يكبر حين يهوي يعني ينزل إلى السجود. نعم.
عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا.
إذا أخذنا الحديث مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد وأما المأموم فإنه يحمد فقط. فالحديث في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع. نعم.
عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. حديث رواه الإمام مسلم. حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير ومن التابعين قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. الحديث فيه مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع. هذا الحديث فيه أنه يكبر في كل خفض ورفع. يقول لقد ذكرني هذا صلاة الرسول فيه إحياء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بها وفيه الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم. هذا حديث البراء بن عازب يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني نظرت وأطلت النظر فيها. فوجدت قيامه يعني قيام الرسول قيامه في الصلاة يعني حين أقرأ الفاتحة أقرأ السورة. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السماء السواء. في أن صلاة النبي متناسبة وقوله قريبا من السماء السواء يعني متقاربة تكون مستوية في الزمن. وقوله ما خلا القيام والقعود أي ما عدا يعني البراء العزب يقول وجدت صلاة النبي متناسبة الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود كلها متقاربة زمنها متقارب بمقدار ما يقرأ الرجل 10 آيات بمقدار ما يسبح الإنسان 10 تسبيحات مع التدبر يركع بمقدار 10 تسبيحات مع التدبر ثم فراسه يقول سمع الله الحمده ويقف بمقدار 10 تسبيحات ثم يسجد بمقدار 10 تسبيحات ثم يرفع بمقدار 10 تسبيحات ثم يسجد بمقدار 10 تسبيحات. إذن صلاة الرسول متناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام متناسبة. ولهذا قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني أطلت النظر فيها. فوجدت قيامه هذا القيام فركعته فاعتداله بعد الركوع بعد ما قسم الله الحمد فسجدته فجلسته بين التسليم والإنصراف قريبا من السماء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء يعني كلها متقاربة إلا القيام اللي يقرأ فيها الفاتحة هذا أطول وكذلك التشهد. ما خلا القيام والقعود القعود التشهد هذا طويل والوقوف في طويل في قراءة الفاتحة والسورة وما عدا ذلك فالصلاة متقاربة الركعة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كلها متقاربة في الزمن. فيه استحباب تقارب الزمن في عمل الركوع والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين. ينبغي للمصلي أن تكون الصلاة متناسبة ما يكون مثلا تجد بعض الناس مثلا يطيل الركوع لكن إذا قال سمع الله لمن حمده سجد في الحال ما يطيله، وتجده يطيل السجود، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي سجد في الحال. لا، هذه ما هي متناسبة. السنة التناسب والتقارب، يكون الركوع طول الركوع طول السجود، طول القيام من الركوع طول القيام القعود بين السجدتين، كلها متقاربة بمقدار ما يقرأ 10 تسبيحات. وفي هذا القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من بقية الأركان، في هذا القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير هذه أطول الأركان، ومع ذلك فإن الصلاة متناسبة، لكن القيام للقراءة طويل، هذا فاتحة وسورة والتشهد كذلك. نعم.
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم، هذا الحديث حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم، يعني لا أقصر، لا أقصر، إني لا آل لا أقصر، يعني أبذل جهدي في أن أصلي بكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إني لا آل أن أصلي بكم صلاة الرسول، يعني لا أقصر بل أجتهد حتى تكون صلاتي مطابقة لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، هذا في الزمان الأول، زمان في القرن الأول. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ما هو لا أراكم تصنعونه؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني أنه طول، إذا قال سمع الله لمن حمده وقف حتى المحاور، قال يمكن نسي، يمكن نظن أنه في القيام من طوله، وإذا رفع رأسه من السجود للجسد والنسيتين جلس حتى يقول القائل قد نسي، ونسي يظن أنه يقرأ التشهد، يعني من طول هذين الركنين. فهذا الحديث في مشروعية إطالة الركنين بعد الركوع وبعد القيام بالتشهد، بعد القيام الركوع وبين السجدتين، خلافا للأحناف الذين يقصرون هذين الركنين. الأحناف يقصرون هذين الركنين، وحنيفة ما يرى أن الطمأنينة في هذا. ولهذا تجد على من كان على مذهب الأحناف من الأخوان الباكستانيين وغيرهم إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال، سمع الله لمن حمده الله أكبر في الحال، ما في وقوف طويل، لأنهم يرون أنه ليس هناك ركن، وإذا رفع رأسه من السجدة الله أكبر سجد في الحال، وهذا غلط. ينبغي إطالة هذين الركنين، السنة إطالة هذين الركنين. ولهذا أنس رضي الله عنه قال أنا لا أقصر بل أجتهد في أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان إيش؟ فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فالحديث فيه مشروعية إطالة الركنين، هذين الركنين، بعد الركوع وبعد القيام من السجدة الأولى، وأنه ينبغي إطالتهما خلافا لمن كان يقصرهما. ورب اغفر لي وبين السجدتين في دعاء، جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وجاء في رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وعافي وعفاني، محل دعاء، هذا محل دعاء. وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا قرأ هذا الذكر طويل، هذا يكون أتى بإيش؟ بالطمأنينة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله وصل. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. حديث أنس هذا فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها خفيفة في إتمام، خفيفة مع إتمام، فيؤخذ من الحديث من الفوائد مشروعية تخفيف الصلاة، مشروعية تخفيف الصلاة مع الإتمام، مع إتمام أركانها للإمام، أنه يشرع الإمام اللي يصلي بالناس أن يخففها مع إتمام أركانها، يعني لا يخل بأركانها. والتخفيف كما قلت لكم يرجع فيه إلى ما إيش؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي تخفيف في إتمام. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يحزر له في ركوعه 10 تسبيحات مع التدبر، ويحزر له في سجوده 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال الذي يقول إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، هو الذي يصلي هذه الصلاة ويرفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، ويرفع رأسه من السجدة حتى يقول القائل قد نسي. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة مع إتمام. نعم.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد.
طيب هذا الحديث حديث أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي في مشروعية جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. ولهذا قال أبو قلابة وعبد الله بن يزيد الجرمي البصري جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. لا يقول أنا أريد أصلي ولا ما أريد الصلاة، لكن أريد أن أبين لكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أريد أن أصلي بكم كيف أصلي، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وراد بشيخ أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. فقال كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه تسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة بعد القيام من الركعة الأولى وبعد القيام من الركعة الثالثة. إذا قام من السجود جلس حتى يستوي قاعدة ثم يقوم، وليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر، لكنها جلسة إيش؟ جلسة استراحة ما فيها ذكر. واختلف العلماء هل هي سنة، وذهب طائفة من الحديث، وذهب الشافعي وطائفة من الحديث إلى أنها سنة مستحبة. والجمهور الذين قالوا إنها ليست سنة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عند الكبر، فعلها لما كبر احتاج إلى الاستراحة. وقالوا والدليل على ذلك أن خلا منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد السعدي وغيره، فدل على أنها وعلى أنها إنما تفعل للحاجة، إذا كان سن مريض أو كبير السن يفعلها، وإلا فلا. ومالك بن الحويرث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عند الكبار. والأرجح أنها سنة كما ذهب إلى طائفة من الحديث، أنها مستحبة للإمام، مستحبة للمنفرد والمأموم، وكذلك الإمام. لكن الإمام إذا كان يخشى أن يسبقه المأموم فإنه ينبههم أو لا يفعلها، لأنها مستحبة، قصرها أنها مستحبة. إذا خشي أن يسبقه المأموم إما أن لا يفعلها وإما أن ينبههم أو يشير إليهم إذا كان الجماعة ليسوا كثيرين، لكن إذا كان المسجد ملآن ما يتمكن. فهذه جلسة خفيفة للاستراحة ليس فيها ذكر، عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام للركعة الثالثة. في اللفظ الآخر أن مالك عن مالك بن الحويرث أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يستوي قائما حتى يجلس. إذا كان في وتر من صلاته، الوتر إيش؟ الركعة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. يؤخذ من الحديث مشروعية جلسة الاستراحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة كما هو مذهب طائفة من الحديث. خلافا للجمهور القائلين بأنها ليست سنة وإنما تفعل عند الحاجة. قوله هو ما أريد أن أصلي إني لو أصلي بكم صلاة رسوله وما أريد أن أصلي يعني ما أريد أن أصلي صلاة واجبة علي وإنما أريد الصلاة أصلي بكم للتعليم. نعم.
عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم. هذا الحديث المالك عبد الله بن مالك بن محينة ينسب إلى أمه وقد ينسب إلى أبيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذا المجافة في السجود، إذا سجد فرج بين يديه، ما يقول هكذا ساجد هكذا. جاء في الحديث أنه لو مرت بهيمة لو لدخلت بينه وبين يديه من التفريج هكذا، يعني هو ساجد هكذا ما يقول هكذا. سبق الحديث في الأمس أن النبي نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افترش السبع هكذا، لا يرفع هكذا ويجعل الذراعين على الأرض، هذا افترش السبع لكن يجافي بحيث لو مرت بهيمة لدخل. هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموم فإنه يجافي مجافاة لا تضر على من بجواره، لا يجافي مجافاة تؤذي من بجواره، وإنما يجافي مجافاة لا تؤذي من بجواره. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يلبس إزار ورداء، كيف تبدو بياض إبطيه؟ وفي دليل على النبي كان ينتف شعر إبطيه، لأن الله يقول حتى يبدو بياض إبطيه، لو كان في إبطيه شعر ما رأى البياض، ولو كان عليه قميص كذلك ما رفع، فكان عليه يلبس إزار ورداء على عادة العرب يلبسون إزار ورداء طول حياتهم، إزار ورداء مثل المحرم مثل المحرم، وربما لبسوا القبص مثل القميص مثل ثيابنا هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يلبس القميص وتارة يلبس الإزار والرداء، ولبس مرة جبة شامية جاءت من الشام، كانت بلاد كفار في ذلك الوقت ضيقة الكمين، فلما وهو يتوضأ فلما أراد أن يصب عليه بعض الفتيان، قال فلما أراد أن يغسل ذراعيه ضاقت عليه كمة الجبة ضيقة، فأخرج يديه من تحت الجبة فصب عليه ماء. ويدل على جواز اللباس الذي يأتي من الكفار، لأن الشام في ذلك الوقت كفار بلاد الروم، ومع ذلك يلبس الجبة الشامية ولا يحتاج غسل لأن الأصل فيها الطهارة. نعم.
عن أبي مسلمة سعيد بن زيد بن يزيد قال سألت أنا
سبب أخذ من الحديث من فوائد مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود ليكون كل عضو محله، وفي أنه لا يبسط ذراعيه في السجود بل يجافيهما. نعم.
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
نعم. هذا الحديث فيه جواز الصلاة في النعلين. قال سألت أنس بن مالك أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم. فيه مشروعية الصلاة في النعلين وجواز الصلاة في النعلين ومشروعيتهما، لكن إذا لم يكن فيه بأذى ينبغي الإنسان أن يتفقدهما عند الصلاة ويقلبهما وينظر، هل إن كان فيه بأذى فلا يصلي بهما ولا يدخل بهما المسجد، وإن لم يكن فيه بأذى صلى بهما. وهذا لما كانت المساجد غير مفروشة في التراب والحصبة فإنه يصلي فينا عليه في التراب والحصبة، أما الآن وقد فرشت المساجد فالأولى للمسلم أن يضع الحذاء عند باب المسجد لئلا يلوث الفرش، لأن بعض الناس ينفر ويتأثر من وجود الغبار والأذى في الفرش، فهذا فالأحسن في هذه الحالة أنه يخلع عليه عند الباب. لكن يمكن يفعل السنة إذا صلى في مسجد ليس فيه إلا تراب أو صلى في البرية أو في السفر فإنه يصلي عليه، هذا السنة. وجاء في حديث آخر إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، فدل على مشروعية الصلاة في النعلين، لكن بشرط أن يتفقدها وتكون طاهرة ما فيها نجاسة. لا، أما أن يدخل بها ويرطبها لا، يؤذي المسجد لا، لكن يقلبها وينظفها ثم يدخل بها المسجد. نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، بنته أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت تحت العاص بن الربيع بن عبد الشمس. هذه أمامة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب، وأبوها العاص بن الربيع بن عبد الشمس، كان النبي يحملها وهو يصلي بالناس أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها على الأرض، فإذا قام في القيام وضعها على كتفه ويصلي بالناس. فدل هذا على أن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة، مثل حمل أمامة ووضعها، مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، فالعمل اليسير لا يؤثر في الصلاة، لكن العمل الكثير يؤثر لأنه يعتبر من العبث. فالحديث يدل على جواز العمل القليل في الصلاة، وهي جواز حمل الطفل في الصلاة، وفي دليل على ثياب الأطفال وأجسادهم الأصل فيها الطهارة حتى تتحقق نجاستها، فيجوز حمل الطفل وإذا لم يعلم بنجاسة فالأصل الطهارة. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وسائل الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم، ويجوز دخول الصبيان المسجد بشرط أن لا يحدث فيها تشويش. وفي دليل على أن الأفعال لا تبطل الصلاة إذا تعددت ولم تتوالى، أما إذا تعددت وتوالت فقد تبطل الصلاة. العمل اليسير القليل لا يؤثر الصلاة، لكن إذا كثر تعدد وتوالى فإنه يبطل الصلاة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
الحديث هذا الحديث رواه الجماعة كلهم أصحاب كتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه الجماعة كلهم. هذا الحديث فيه مشروعية الاعتدال في السجود، وفيه مشروعية المجافات، مجافات الذراعين، جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. في الحديث في مشروعية الاعتدال في السجود، وفيه النهي عن بسط ذراعيه بساط الكلب، فيه النهي عن التشبه بالحيوانات. فالحديث دل على حكمين: الحكم الأول مشروعية الاعتدال في السجود، والحكم الثاني النهي عن بسط ذراعيه على الأرض بساط الكلب. قولوا اعتدلوا في السجود يعني كونوا متوسطين في بين الفراش والقبر، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني لا يجعل ذراعيه على الأرض بل يجافي، ففي سنة المجافات. وهذا الحديث رواه الجماعة كلهم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد، سبعة رواه سبعة. إذا قيل الجماعة كل الجماعة يراد بهم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مع ويضاف إليهم الإمام أحمد. الحديث دل على حكمين: الحكم الأول الاعتدال في السجود، الحكم الثاني النهي عن بسط الذراعين كجلسة الكلب. إذا دل على حكمين: الحكم الأول الاعتدال في السجود، الحكم الثاني النهي عن بسط الذراعين كجلسة الكلب. نعم.
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، هذا الحديث فيه وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، الركوع والسجود والخفض والرفع. والطمأنينة معناها هي الركود والسكون في كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. في الركوع يطمئن حتى يعتدل ظهره ويسكن وتصل يديه إلى ركبتيه ويطمئن ثم يرفع. في السجود كذلك طمأنينة، يسجد ويمد صلبه ويسكن ويعود كل مفصل إلى موضعه. إذا قام من الركوع كذلك لابد من الطمأنينة، يستوي قائما ويعتدل ويستقر حتى يعود كل مفصل إلى موضعه ويقول الذكر المشروع ثم يقوم. الركوع يطمئن ثم يقول الذكر المشروع التسبيح ثم يرفع. بعد ما يرفع كذلك يستوي ثم يقول الذكر المشروع ثم يسجد. عند القيام من السجود يقوم حتى يعتدل قاعدا ويأتي بالذكر المشروع. الطمأنينة لا بد منها في كل ركن، في الخفض والرفع والقيام والقعود لا بد منها. وهذا الحديث فيه دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأن الذي لا يطمئن في صلاته صلاته باطلة. إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. وقوله: دخل رجل فصلى، هذا الرجل جاء تسميته بأنه خلاد بن رافع، خلاد بن رافع، وأن هذا الرجل صلى بدون طمأنينة ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يردده. لماذا يردده ولم يعلمه من أول مرة؟ ثلاث مرات كل مرة يقول: رجل فصلي فإنك لم تصل. لأمرين: الأمر الأول لعله ينتبه، والأمر الثاني ليكون أوقع في نفسه. إذا رده مرة مرة يصير متشوق، ما هو الشيء الذي خلى به؟ صلى مرة الأولى، فلما صلى جاء وسلم عنه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وسلم مثل الصلاة الأولى فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى مثل الصلاة الأولى فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات، هذا يجعل عنده يفكر ما هو الشيء الذي خلته به. يكون عنده انتباه وعنده وعي وعنده إحساس وعنده قابلية يتقبل ما يأتيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ما هو الخلل. لكن لو كان من أول مرة قد لا ينتبه. لو أول مرة قال: أنت ما طمأنت ركوعك وسجودك، يمكن ما يهتم. لكن لما يردد ثلاث مرات يكون هذا أشوق إلى قبول التعليم. وأيضا فيه تفخيم الأمر وتعظيم وتعظيمه عليه. يقوله: ما أحسن غير هذا، يعني غير الذي فعلت. قوله: علمني، يعني أرشدني لما يجب عمله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا كما سبق. بعض العلماء يقول إن النبي تركه زجرا له وتأديبا وإرشادا للاستكشاف ما أبهم عليه. هذا الحديث فيه وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، في الركوع والسجود والرفع والخفض، وأنه إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ثم جاء الرجل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم شاهده. فهي مشروعية جلوس الإمام مع أصحابه في المسجد، مشروعية جلوس الإمام مع أصحابه في المسجد، وهي مشروعية حلق الذكر في المساجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فيشرع عقد الحلقات والدروس العلمية في المساجد. وقول الرجل: لا أحسن غير هذا فعلمني، فيه طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. وهي حسن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بغير عنف، النبي علمه بهدوء ولا عنفه ولا سبه ولا شتمه. وفي الحديث مشروعية الأمر بالمعروف أنها على المنكر، لأن نقر الصلاة كنقر الغراب منكر، الرجل نقل صلاته مثل نقل الغراب. وفيه وجوب الطمأنينة في ركن من أركان الصلاة وأنها ركن وأن من أخل بها بطل صلاته. وفيه مشروعية تكرار السلام وأن الصلاة تعتبر فاصل. فهذا الرجل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جاء فسلم على النبي فقال عليك السلام ثم رجع فصلى ركع ثم لما رجع فصلى سلم مرة ثانية ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم لما رجع سلم ثالثة. الفاصل بينهما إيش؟ الصلاة. فإذا لعلنا الصلاة تعتبر فاصل. فإذا دخلت مع أنت وإنسان سواء ثم صليت سلم عليه بعد ذلك. كان الصحابة إذا حال بينهما شجرة أو جدار سلم عليه. وهنا حالة الصلاة بينهم وبينه. نعم.